الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الصورة الثالثة، وهي التي رتبها المصنف على أنها ثانية، تعدد البائع. كما إذا باع شخصان عبدا معيبا على مشتر واحد، فأراد المشتري أن يرد حصة أحد البائعين وهو البائع الأول، ويمسك حصة البائع الثاني فيكون شريكا معه في العبد. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف جواز التفريق بلا خلاف، فيجوز للمشتري أن يرد نصف العبد على البائع الأول ويمسك النصف الآخر الذي هو نصيب البائع الثاني. والدليل على ذلك هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو أدلة الخيار، أي خيار العين، إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، فبالتالي يجوز للمشتري أن يرد تمام المبيع على الاثنين أو نصف المبيع على صاحبه. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو أحد مانعين. المانع الأول هو قاعدة لا ضرر، حيث لو أرجع المشتري حصة البائع الأول بالخصوص لزم من ذلك حصول الضرر على البائع الأول، والضرر منفي بقاعدة لا ضرر، فلا خيار بالتالي للمشتري ما دام يلزم منه الضرر. وهذا المانع غير تام لعدم لزوم الضرر على البائع، حيث إن له نصف العبد وقد رجع له هذا النصف ولم تتبعض عليه أصل صفقة، ما في تبعض، حصة رجعت إليه لا ضرر. المانع الثاني هو مرسلة جميل الدالة على أن المناط في ثبوت الخيار قيام العين بذا فيها. وإذا أرجع المشتري حصة البائع الأول فقط لم يصدق قيام العين بذاتها، وبالتالي فليس له الخيار، وهذا المانع غير تام أيضا لصدق قيام العين بذاتها، حيث إن للبائع الأول نصف العبد فقط، وهذا النصف قائم بنفسه وبعينه، فللمشتري أن يرد هذا النصف على صاحبه لقيامه بعينه، كما أن له أن يرد العبد بكامله على الإثنين لقيامه بعينه. واضح؟
ولما تقدم أيضا
أنه القيام، هذا مو على مبنى المصنف مولاه، هذا مو على مبنى المصنف، هذا كلامكم صحيح لكن ما ذكره المصنف، هذا على مبنى سيدنا الخوئي، على مبنى الإيرواني، وهو تام كما قلنا، لأنه إنما تكون العين غير قائمة في نفس عملية الرد وليس في رتبة سابقة، لكن هذا ما أشار له المصنف، نحن على كلام المصنف، فلا بأس أن تضيفه لأجل الشيخ يعني. هذا هو تمام الكلام في الصورة الثالثة. قال: وأما الثالث وهو تعدد البائع فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق. ما الدليل؟ مقدمة أولى وجود المقتضي وهو أدلة الخيار نفسها. المقدمة الثانية المانع مفقود، لأن المانع الضرر، قاعدة لا ضرر، وهذا مفقود إذ لا ضرر على البائع بالتفريق لأن رجعت له حصته، فليس كما هو الحال بالنسبة للصور السابقة الذي يلزم من التفريق الضرر، هنا نفس الحصة رجعت إليه لأن رجع لها البعض منها. المانع الثاني ما أشار له المصنف هنا، لكن بناء على ما ذكره سابقا يأتي المانع هذا أيضا، والجواب هو الجواب الذي أشرنا له. بعد ذلك يذكر المصنف صورة جديدة سمها رابعة إن شئت، ولم يذكرها في ترتيب الصور السابقة التي أشار إليها، وهي تعدد البائع والمشتري، كما إذا باع شخصان عبدا معيبا على مشتريين. فبالتالي يكون ربع كل واحد من المتبايعين، من البائعين عفوا، انتقل الى واحد من المشتريين، لان كل واحد له النصف، فربع هذا النصف للبائع الاول انتقل للمشتري الاول، وربع هذا النصف للبائع الاول انتقل للمشتري الثاني، وربع هذا النصف للبائع الثاني انتقل للمشتري الأول، وربع هذا النصف للبائع الثاني انتقل للمشتري الثاني. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أنه لا يجوز لأحد المشتريين بالخصوص أن يرد حصة أحد البائعين،
فليس للمشتري الأول مثلا أن يرد البائع مع البائع
الأول،
وذلك لما ذكرناه سابقا من لزوم الضرر، حيث لو قلنا بثبوت هذا الخيار خيار الرد للمشتري لتضرر البائع الأول، حيث رجع له ربع النصف وبقي الربع الآخر تحت ملك المشتري الثاني، فيلزم تبعض الصفقة، وهذا ضرر منفي بلا ضرر. الإقدام يعني تقول إنه أقدم على هما أقدما على الضرر بنفسيهما، وقاعدة إن قلت لأجل الشيخ إن قلت بأنه لا تجري لا ضرر بصالح أحد البائعين لأنهما أقدما على الضرر بنفسيهما كما ذكرنا ذلك سابقا، قلت هذا أول الكلام كما ذكرنا سابقا وهو محل الكلام، حيث إن إقدامهما على الضرر إنما يكون لو جاء لو كان الحكم هو جواز التبعيض في الرد، فحينئذ يقال أقدم على الضرر فلا تجري قاعدة لا ضرر، لكن هذا هو محل بحثنا وكلامنا، وهو هل يجوز التبعيض في الرد أو لا؟ فإن لم يجوز لم يصدق أنهما أقدما على الضرر أصلا، وإن جاز صدق أنهما أقدما على الضرر. قال ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا كما بينا، فإن أراد أحدهما أحد المشترين المشتري الأول رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية الصورة الثانية التي سبقت، وقلنا حكمها ماذا؟ عدم جواز التب، ولذا لا يجوز لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع واحد على البائع الواحد، وهذا التبعض متحقق، إلا أننا ذكرنا في الصورة السابقة جواز التبعيض لنفس الأدلة يعني أدلة الخيار، وأن قاعدة لا ضرر لا تجري أصلا، ولو جرت يثبت للبائع الأخذ بالخيار واضح، فيرتفع عنه الضرر فيكون له خيار تبعض الصفقة، وكذلك نقول في هذه الصورة الرابعة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في مسقطات الخيار دون الأرش، وبحثها المصنف في قرابة 40 صفحة عددناها 37 تنجبر في 40، فذكر 4 مسقطات الآن حتى بعد تتبلور المسألة حتى نعرف وين نحن كنا خلال هذه الأيام الطوال، فكل الكلام كان يدور حول 4 مسقطات. الأول الإسقاط وهذا قلنا تام وفاقا للمصنف، الثاني التصرف وهذا قلنا تام وفصل المصنف، لا هذا الثالث التصرف إذا كان قبل العين فيكون التصرف المغير هو المسقط، بعد العين يكون مسقط لأنه دال على رضا، المسقط الثالث التلف الحقيقي أو الحكمي، لأنه لا يصدق مع السلف قيام العين بعينها. المسقط الرابع الذي طال الكلام به، حدوث عيب عند المشترى، وهذا ذكرنا له الصور ثلاث: أن يكون الحدوث قبل القصد، أن يكون الحدوث في زمان الخيار، الصورة الثالثة هي المهمة، أن يكون حدوث العيب بعد القبض بعد زمان الخيار. فكن على ذكر من هذا، جزاك الله خيرا كثيرا. المسألة الجديدة: مسقطات الأرش دون الرد. ذكر المصنف مسقطين للأرش دون الرد، فيبقى الخيار للمشتري لكن ليس له المطالبة بالأرش. أو قل ذكر المصنف موضعين أفضل، هو ذكر موضعين. الموضوع الأول موضعين لسقوط الأرش دون الرد كما هو تعبير المصنف، وإن صح التعبير السابق على كل. الموضوع الأول: ما إذا كان المبيع من الأجناس الربوية والثمن أيضا من الأجناس الربوية، كما إذا باع البائع منا من الحنطة رديئة وثمنها من من الحنطاء الجيدة. فظهر العيب لدى المشتري، فهنا يثبت للمشتري خصوص الخيار، خيار العين، وليس له المطالبة بالأرش. وقد ذكرت أقوال ثلاثة في هذا الموضوع: قول بالجواز، يعني بجواز أخذ الأرش مطلقا، وقول بعدم جواز أخذ الأرش مطلقا، وقول بالتفصيل. فإن كان الأرش من غير الأجناس الربوية فيجوز، وإن كان الأرش من الأجناس الربوية فلا يجوز، إلا أننا سنركز على القول القائل بعدم الجواز، لأنه هو محل البحث والكلام. فأنت مثل أدلة الدالة عليه سلمنا، وإلا فيجوز أخذ الأرش. فذكر المصنف دليلين على سقوط الأرش في هذا الموضوع. الدليل الأول: وبيانه أولا دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وكما في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق، مثل بمثل لا بأس به، يعني لابد من التساوي.
هذا الرواية ستفيدك لأن المصنف أشار إليها. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بجواز أخذ الأرش في الأجناس الربوية للزم من ذلك حصول الرضا. فلو جوزنا مثلا للمشتري الذي اشترى منا من الحنطرة ديئة أن يطالب بالأرش، للزم بالتالي أن يكون البيع قد وقع على من من الحنطة الجيدة بمن ودرهم أو من وربع من مثلا من الحنطة الرديئة، وهذا ربا وهو حرام. هذا ثانيا. ثالثا، بناء على ما تقدم نقول بأن الأدلة الدالة على جواز أخذ الأرش لا تجري في المقام وهو الأجناس الربوية، لأنها مخالفة للكتاب والسنة القطعية الدالة على حرمة الربا، فلا تجري بالتالي صحيحة زرارة ولا مرسلة جميل لإثبات جواز الأرش في الأجناس الربوية. والنتيجة يا مولاي سقوط الأرش فيما إذا كان الثمن والمثمن من الأجناس الربوية، أما إذا كان فقط واحد منهما ربوي والآخر غير ربوي لا مشكلة في أخذ الأرش كما هو واضح. ونوقش في هذا الدليل بمناقشة واحدة من قبل العلامة الحلي في التذكرة ومن قبل بعض الأصحاب كما حكى ذلك يحيى بن سعيد الحلي في جامع الشرائع. وحاصل هذه المناقشة بأن الربا المحرام هو الذي يكون في ابتداء العقد، وأما الذي يكون في رتبة متأخرة فليس من الربا المحرم. ومن المعلوم بأن الأرش ليس في ابتداء العقد وإنما في رتبة متأخرة عن العقد، فهو من لوازم وتوابع العقد، وإلا فالعقد في بدايته كان مثلا بمثل ومنا بمن، ثم بعد حصول العقد تحققت الزيادة، وهذه الزيادة لا تكون من الربا المحرم
لأن الأدلة الدالة على حرمة الربا خاصة بالربا الحاصل في ابتداء العقد. واضح؟ وببيان بعض الأصحاب المتقدم على العلامة، وإن كنا لا نعرفه من هو، لكنه متقدم على العلامة بحسب حكاية جامع الشرائع ابن سعيد الحلي المتوفى عام 689، خلافا للعلامة المتوفى 726. على كل، وحاصل هذا الوجه الذي أفاده بعض الأصحاب يا شيخ أحمد جزاكم الله خير، هو أن وصف الصحة لا يقابل بجزء من الثمن. فالأرش ليس هو جزء من الثمن، وإنما الأرش غرام. والشاهد على ذلك ما سبق أن أشرنا إليه والآن نشير له مرة أخرى، أنه لا يلزم على الباع أن يدفع الأرش منه ثمن، بل من أي مال ولو كان الثمن موجودا، مع أنه لو كان الأرش جزء من الثمن للزم دفعه من نفسه ثمن. وشاهد آخر أيضا أشار له المصنف هاهنا، أنه لا تشتغل ذمة البائع بالأرش، ذمة البائع بالأرش، مع أنه لو كان جزءا من الثمن لاشتغلت ذمة البائع بالأرش، ويكون من الديون بحيث لو مات يخرج من أصل التركة، ولم يقل الأعلام بذلك، بل الأرش يثبت عند المطاع لببه. دقق. إذا فالأرش مجرد غرامة وليس جزءا من الثمن. وبناء على هذا الأساس فلا تكون الأدلة الدالة على حرمة الربا شاملة للأرش، لأنه ليس جزءا من الثمن. فالثمن والمثمن متساويان، من بمن، والأرش مجرد غرامة، فلا يوجب بالتالي الزيادة في الثمن أو المثمن ليلزم الربا المحرم. وذلك لأن وصف الصحة مجرد جرب لا يقابل بالثمن، فهو حاله كحال سائر الشروط، والشروط لا تقابل بشيء من الثمن، إنما الذي يقابل بالثمن هو المبيع، ووصف الصحة ليس هو المبيع إنما هو شرط فيه. واضح؟ هذا يا مولاي العزيز الدليل الأول والمناقشة فيه. الدليل الثاني بعد تطبيق العبارة كقسط من الراحة، لأن الشيخ جاء مسرعا فيحتاج إلى راحة. قال: مسألة، يسقط الأرش دون الرد في موضعين، أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيبون في أحدهما، مثلا من من الحنطة الجيدة بمن من الحنطة الردية، فلا أرش. ما الدليل؟ حذرا من الربا فقط. كم كلمة؟ ثلاث: حذرا من الربا. وبينا هذا الدليل في مقدمات ثلاث. أرجوك كيف؟ ويحتمل، ها هذا المناقشة الآن بطولها وعرضها الآن يناقش في هذا، ويحتمل جواز أخذ الأرش، نفى عنه البأس العلامة في التذكرة بعد أن حكاه، يعني جواز أخذ الأرش. وجها ثالثا لبعض الشافعية، قلنا يتوجد أقوال ثلاثة: عدم الجواز مطلقا، الجواز مطلقا التفصيل، بينما لو كان الأرش من غير الجنس يجوز، من الجنس لا يجوز. موجها له، هذا وجه العلامة في المناقشة للربا، بأن المماثلة في مال الربا إنما يشترط في ابتداء العقد، وقد حصلت في ابتداء العقد من بمن، والأرش من توابع ولوازم العقد، والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق، إذن فلا تشمله الأدلة الدالة على حرمة الربا. ثم ذكر العلامة أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، يعني حتى لو كان من جنس العوضين يجوز أخذ الأرش، سواء تأخذ درهم أو تأخذ ربع من مثلا من الحطة يجوز، في قبال القول الذي قال بالتفصيل. والسر في ذلك واضح، لأنه أصلاً الأرش ليس من الثمن، فلا فرق بين الجنس وغير الجنس. أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، لأن الجنس لو امتنع أخذه لم تنع أخذ غير الجنس، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر، يعني مع زيادة. خب، وعن جامع الشرائع، هذا البيان الثاني وهو يرجع إلى نفس المناقشة، وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه، يعني نفس الوجه الذي ذكره العلامة عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة، ما حكى عن العلامة لأن ابن سعيد الحلي قبل العلامة، فكيف ينقل عن العلامة الذي هو أساسا بمثابة أستاذه فينقل عن أستاذه، يقول قال أستاذنا العلامة وينقل بكتابه يكسب، لا، مقصود غير العلامة، لكن من هو؟ المهم عند ربي. وحاصل وجهه هو أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن، وصف الصحة ما يقابل بجزء من الثمن، وبالتالي لا يكون الأرش من الثمن، لأن الأرش لأجل الصحة، والصحة ليست من الثمن، لا تقابل بثمن، إذن الأرش ليس من الثمن، لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص من المقابل للمعيب الفاقد للصحة. المقابل للمعيب ما هو؟ الصحيح. هذا المقابل للمعيب الفاقد للصحة هو الصحيح، فلو قلنا بالتالي أن الأرش جزءا من الثمن، يكون المبيع من؟ المعيب من؟ من الحنطة المعيبة، والصحيح من؟ من الحنطة الصحيحة ودرهم، فصار بالتالي أنقص من ذاك من حيث القيمة، حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا، لأن المفروض يصير مساوي، من مع درهم، من مع درهم، حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا، هو المفروض يعني أكثر منه، لكن بالنتيجة بيكون أقل من، يعني ذاك هو الخسران، هذا المقصود الذي
الذي أخذ الأرش
بيكون ماذا؟ ربحان. نعم متساوي بالتالي، لأن على كل حال هذه الزيادة مقابلة. بل لم تقابل بشيء صفة الصحة أصلا ولو من غير الثمن، والشاهد على أن الأرش ليس من الثمن، وصف الصحة لا يقابل بشيء من الثمن، وإلا لثبت في ذمة البائع. لو كان لوصف الصحة جزء من الثمن لكان هذا الجزء تشتغل به الذمة ولا يلتزمون بذلك. وإن لم يختر المشتري الأرش، حتى لو ما أراد المشتري الأرش، مع أنه ما يثبت الأرش إلا بعد المطاع لبا، بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته بشيء من المال كسائر الصفات المشترطة. إذا وصف الصحة شرط والشروط تقابل بجزء من الثمن، فهو شرط ضمني في المبيع. إلا أن الشارع الأقدس جوز للمشتري مع تبين فقده، فقد وصف الصحة، أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة من الثمن، سواء من الثمن أو من غير الثمن، المهم خذ العوض عن هذا الوصف المفقود. وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشتري التغريب. لو قال أنا لا أريد أن أخذ بخيار العيب أم البيع، لكن أريد عوض له ذلك. الدليل الثاني يا مولاي، ما ذكره المصنف وحاصله. أولا، دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الربا ولزوم المساواة في بيع الأجناس الربوية، كما هو مقتضى صحيحة زرارة التي ذكرناها، الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثل بمثل. هذا أولا. ثانيا، بما أن الشارع ثانيا إن وصف الصحة يقابل بالمال وله جزء من الثمن وليس هو مجرد غرامة كما قال العلامة وغير العلامة، بل وصف الصحة بنظر العرف وبنظر الشارع يقابل بالثمن. نعم هكذا أفضل. ثالثا، بما أن الشارع حكم بحرمة الربا في بيع الأجناس الربوية وألزم بالمماثلة مثل بمثل، فيستفاد من خلال المدلول الالتزامي أن الشارع قد ألغى الثمن لوصف الصحة في الأجناس الربوية، واعتبر أن وصف الصحة في الأجناس الربوية لا يقابل بجزء من الثمن. لقوله مثل بي مثل، والنتيجة عدم جواز أخذ الأرش على المعبيع المعيب إذا كان من الأجناس الربوية، والثمن أيضا من الأجناس الربوية، لأن الشارع ألغى المالية لوصف الصحة بقوله مثل بمثل. هذا دليل المصنف، إلا أن المصنف بعد ذلك يقول المسألة في غاية إشكال، فلا بد أن نرجع للأدلة، أدلة حرمة الربا، ونرى هل تدل على أن الحرمة للربا فقط في ابتداء العقد، أو أن الحرمة للربا حتى بالنسبة لتواضع ولوازم العقد. كما أنه لا بد أن نلاحظ أن الأرش هل هو جزء من الثمن أو أنه مجرد غرامة، فلا بد أن نحقق هاتين المسألتين. فإذا حققناهما نستطيع أن نحسم القرار في هذا الموضوع، ونحن لم نحققها كما يقول المصنف، سيجي إن شاء الله في بحث خاص بالأرش هل هو غرامة أو أنه جزء من السماء. قال هذا ولكن يمكن أن يدعى، هذا الدليل واحد، أن المستفاد من أدلة تحريم الربا وحرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل خوف، هذا المقدمة الأولى. هذا الآن أسألك يا مولاي، هذا اللي شوشنا ثانيا بما أنه كذا والشيخ مسح بعد ملاحظة، هذا أي مقدمة، الثانية أو الثالثة؟ بعد ملاحظة أن الصحيحة والمعيبة جنس واحد، وأن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض. الثالثة الآن المقدمة الثانية، ومن المعلوم أن الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا، يعني يقابل بجزء من الثمن بنظر العرف والشرع، فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق أحدهما، أحد المتجانسين على الآخر، زائدا على ما يساوي الجنس الآخر، لأن الشارع ماذا؟ ألغى المالي لوصف الصحة واعتبر بمثابة العدم. وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما، هذا الذي بنى عليه الشارع، بنى معاوضة المتجانسين على أنه لا تقابل الصحة بجزء من الثمن، لا، لأنه مثل بمثل. لكن المصنف يقول والمسألة في غاية الإشكال، ولا بد لتحقيقها وتحريرها من مراجعة أدلة الربا، هل خاصة بالربا الابتدائي أو تشمل حتى التبعي، وأيضا لابد من فهم حقيقة الأرش، مو الأرش، أرش، هل هو جزء من الثمن أو غرامة، وسيجيء بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى. إذن المصنف ما حسب، يعني ما بت، لكن الأعلام بتوا من يزدي، من إيرواني، من خوئي، وهلم جرى على أن الأرشى مجرد غرامة، وأدلة الربا خاصة بالثمن ابتداء العقد وليس بالتواضع، فالمثلية متحققة في ابتداء العقد مثل بمثل من بمن، غاية الأمر بعد ذلك ثبتت الزيادة وهي الآن. والحمد لله رب العالمين. نعم.